الحمد لله نستعين بفضل ورسوله نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد قد تكلمنا في الدرس الماضي على ترجمة فضيلة الشيخ العلامة الأصولي الفقيه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن قاسم آل وديان، وذكرنا يعني جزءا كبيرا مما وقفنا عليه من ترجمته. وقبل أن ندخل في درس اليوم يعني أحببت أن أشير لنقطتين إضافيتين للترجمة التي ذكرت آنفا من باب الفائدة أولا، ثانيا من باب توثيق النصوص والنقول. وسبحان الله أحيانا الإنسان يذكر فائدة يعني قد يلقيها إلقاء وبعد ذلك يجد لها يعني ممن كان ينتظرها أو يتحرى أو يبحث عنها ما لم يكن يتوقع المتكلم، وهذا وجدناه كثيرا. أحيانا الإنسان يتصل بمسألة جانبية ليست من صلب الدرس ولا من هوامش ولا من حواشي، وبعد الدرس يجد من يقول أن هذه المسألة يعني كانت تقلقه أو تهمه لغير ذلك. أضيف إلى ما ذكرت من ترجمة الشيخ يعني فائدة تستفيد منها طالب العلم والعالم. يقول الشيخ أنني ذكر الشيخ مسألة وقال أنني توقفت فيها أبحث عنها لمدة 20 سنة. يقول الشيخ أن هناك مسألة توقف فيها الشيخ وظل يبحث عنها أو فيها لمدة 20 سنة، ثم يقول الشيخ وجدتها في قراءة أهل الطلاب. يعني هذا الكلام أنقله من نسختي من موافقات، يعني وجدت هذا الكلام على نسختي مذكور بتاريخ 18 في شهر رابع يعني الثاني 1427 في ربيع الثاني في نسخة من الموافقات. يعني أنا هذا الكلام ذكر الشيخ في داخل درس ولا بعد الأسئلة، المهم هو موجود عندي في نسختي وجدته في الصفحة الأولى من النسخة الأولى من الموافقات. وأذكر هذا يعني من باب التوثيق، لو أحد كتب في ترجمة الشيخ أو أحد يعني أراد أن يخرج رسالة أو شيء، فهذا كتبناه في درس في التاريخ المذكور يوم الثلاثاء، وكان الدرس بعد العشاء. يقول الشيخ أن هذه المسألة بحث عنها لمدة 20 سنة ثم وجدها في قراءة الطالب. يعني أذكر لكم مسألة باختصار ولن نتطرق إليها، لأن مسألة الشيخ يبحث عنها لمدة 20 سنة طبعا لما تكلم نحن عنها في 5 دقائق وإذا تكلمنا عليها يعني ما أظن أن أحد سيفهمها ولا استثني. أذكر لكم مسألة، يقول الشيخ هذه المسألة وهي أن الأمر بالصلاة له مقتضى ويوجد مأمور به وهو الفعل. فعندنا 3 أشياء، صيغة اللي هي مثلا في أقيم الصلاة، وعندنا مقتضى الصيغة وجوب، وعندنا المأمور به وهو الفعل. نفس الشيء النهي، كذلك النهي له صيغة، لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا أولادكم، عندنا مقتضى الصيغة، وعندنا النهي عنه اللي هو الفعل. يقول الشيخ إضافة الأمر إلى مقتضاه
إضافة حقيقية لا تتغير أبدا. كلما وجد الأمر وجد المقتضى إلا لفرض، لكن إضافة الأمر إلى المأمور به هذا إشكال عن الشيخ. إضافة الأمر إلى المأمور به يقولون هذه علاقة إضافية وليست حقيقية. يقول الشيخ لو قلنا، ذكر مثال حديث صلي على جنب صلي قائما ولم تستطع على جنب، لقلنا إن إضافة الأمر إلى المأمور به حقيقية، لقلنا لا يجوز أن نصلي إلا قياما. ثم يقول هذه المسألة تنفع من ناحية تطبيق الشريعة أو حسن تطبيق الشريعة. يقول إنه وجد العز بن عبد السلام ذكرها في كتابه قواعد الأحكام، وإمام الحرمين ذكرها في كتابه البرهان. هذه فائدة يعني تضاف لما ذكرنا من ترجمة الشيخ، ومسألة يعني إذا أردتم أن ترجعوها ترجعونا في البرهان أو في قواعد العز بن عبد السلام. فإنما ترى من باب الفائدة أن الشيخ بحث عن هذه المسألة لمدة 20 عاما، فهذا في عظة لطالب العلم المتسرع. أحيانا يبدأ الواحد يبحث يوم ومين ثلاثة أسبوع 10 أيام شهر ويتعب ويدعم الاطلاع ويدعم القراءة ويدعم البحث، ويقول خلاص تعبت وتمليت ولا جرت. فهذا طالب لا يفلح، الطالب الذي يريد الطريق لا يفلح. لابد من الصبر، الطلب وطول النفس، ولا يتطرق الى طالب العلم الملل، بل هو كلما بحث عرف انه على سبيل النجاة وعلى اجر وعلى فائدة عظيمة، وأنه يبحث عن ميراث اللي هو ميراث اللي هو يبحث عنه. لو الواحد منا أو منكم له ميراث في بلد من البلدان أو مكان من الأماكن يذهب يبحث عنه. لو قيل له تحتاج إلى أن ترفع دعوة، هذه الدعوة تستمر 10 سنين أو أكثر وأقل، يقول لا بأس نرفع الدعوة، إذا كنت حيا سأرث المال، وإذا كنت وإذا مت فسأرث أبنائي. وهذا الميراث الثاني، الميراث الثاني كان ذلك بمراسم النبوة. فهذه في هذه المسألة فيها كما قلت تذكرة للطالب المتسرع، وفيها حث على إطالة النفس وعدم الزجر لطلب العلم وعدم الملل. هذه الفائدة الأولى. وجدت عندي أن الدرس الأول الذي حضرته في المقدمة الثالثة بتاريخ 20/3/1427 1420/3 المحرم صفر ربيع أول، هذا الثالث. لكن يعني يبدو أن هناك درسين آخرين، المقدمة الأولى والثانية، سبق هذه المقدمة الثالثة. لا أذكر أمثلة تهمة في ضغط خارجي، ولا كان الحضور أول هذه المقدمة. على كل حال التاريخ الذي عندي في المقدمة الثالثة يبتدئ من هذا التاريخ 20/3/1427، ويعني هناك حواشي كتبناها وحواشي كتبناها على نسخ. ونختم هذه الترجمة بأنني لم أذكر مكان دفن الشيخ، حيث كما قلت توفي الشيخ يوم الثلاثاء 13 في شهر جمادى الثاني 1431 الذي نحن فيه، وصلي عليه في جامع الملك خالد في منطقة تسمى بأم الحمام في الرياض، وصلى عليه مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى، ودفن في مقابر أم الحمام، دفن في مقابر أم الحمام. يعني هذا توثيق أن أهل العلم دائما يذكرون في التراجم التواريخ ومكان الوفاة. طبعا دخل في اليوم الثاني دفن في اليوم الثاني توفي الثلاثاء ودفن يوم الاربعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر له ويرحمه وان يرفع درجته. وكما قلت ترك الدار الأصولية عظيمة تحتاج الى ان يتفرغ لجمعها وتفريغها. ومن الفوائد الجميلة رأيتها ان بعض الطلاب يسأله عن حواشي كتبت على كتاب أبيه الأحكام وأول الأحكام. وهذه الحواشي معروفة الذي حش بها على كتاب الأمدي الشيخ عبد الرزاق عتيفي رحمه الله تعالى شيخ الغنيان في العلوم وفي الأصول خاصة. الشيخ شاء الله عتيفي الأصولي كما قلت لكم أنه عاش في مصر 45 عاما وعاش في المملكة 45 عاما توفي وعمره 20 عاما. فسئل الشيخ أن هذه الحواشي يعني بخط ابن غذيان وهي الشيخ عبد الرزاق عفيفي كيف ذلك؟ فقال إن الشيخ عبد الرزاق كان يدرسنا في المعهد أو في الكلية في الشريعة. وقد كتبت هذه الحواشي بخط خلفه فهي من إملاء الشيخ عبد الرزاق عفيفي ومن كتابة الشيخ عبد الله ابن عديان. هذه فائدة مهمة وفيها نوع من الأمانة العلمية أن الذي أملاها الشيخ العلامة الكبير عبد الرزاق عفيفي والذي كتبها خلفه وكتبت بعد ذلك على حاشية الإحكام في الأحكام الآمني الذي كتب خلفه الشيخ عبد الله بن عديان. فهذه فائدة أيضا مهمة لمن يقتني كتاب الآمني بحاشية الشيخ عبد الرزاق عفيفي وكتابة الشيخ عبد الله ابن عديان رحم الله الجميع ورفع درجاتهم وجمعنا بهم في الفردوس الاعلى بمن وكرمه. ثم نعود الان الى درسنا ومع باب لا يرد من سال بالله سبحانه وتعالى.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى:
باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. فيه مسائل: الأولى إعاذة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. يعني هذا الباب يتبع ما سبقه من الأبواب في تعظيم أسماء الله سبحانه وتعالى، قبل ذلك تعظيم الله جل وعلا وتعظيم أسمائه وتعظيم ذاته. هذا الباب والباب الذي بعده لا يرد من سأل بالله، والباب الثاني لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. في هذين البابين تعظيم الرب جل وعلا وتعظيم أسمائه وتعظيم صفاته، وأن هذا من تحقيق التوحيد، وأن هذا من تحقيق التوحيد، وأن ضد ذلك من النقص في التوحيد ومن عدم كمال التوحيد، وأن ذلك ينادي كمال التوحيد، كما سنبين ذلك بالتفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى. لا يرد من سأل بالله، لا هنا نافية، لا يرد من سأل بالله، فإما يراد بها التحريم يكون رد من سأل بالله محرما، أو يكون المراد به الكراهة بحسب ما سنذكر من اختلاف الأحوال، ومتى يجب ومتى لا يجب. ونستطيع يعني أن نضع خريطة في هذا الدرس عبارة عن أربعة عناصر. العنصر الأول هو السائل الذي يسأل، الذي يسألك بالله. والعنصر الثاني المسؤول، والعنصر الثالث الصيغة، صيغة السؤال. والعنصر الرابع العطية التي تعطى، أو الشيء المسؤول عنه. هذه أربعة عناصر قد يعني تلم أو يلم بها الشخص لأطراف الموضوع. العنصر الأول هو السائل. السؤال في الأصل محرم أو مكروه إلا لحاجة أو ضرورة. السؤال في الأصل الدفع للناس هذا لم تأمر به الشريعة، لم تأمر به الشريعة إلا في حالتين: الحاجة أو الضرورة، الحاجة أو الضرورة. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسقط صوت أحدهم وهو على فرسه، فلا يسأل أحد من أصحابه أن يأتيه به، بل ينزل ويأخذه تعقبا. فالسؤال الأصلي يدور بين الكراهة أو التحريم بحسب حال السائل. وقد جاء في الصحيح: من سأل الناس تكثرا، من سأل الناس تكثرا، يريد التكثر بالمال، فإنما يسأل جمرا، فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر، يعني يسأل جمرا من جمر جهنم. ولا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس بوجهه متعة له. فهذا بالنسبة للسائل، إلا لحاجة أو ضرورة تلم به وتنزل به. بالنسبة للسؤال قد يكون السؤال بالله، يقسم بالله عليه، أو قد يكون السؤال بغير ذلك. فإذا كان السؤال بالله يقسم بالله عليه أو بصفة من صفاته فهذا أكد وأشد، فهذا أكد وأشد. وقد يسأل السائل مالا، وقد يسأل غير ذلك، قد يسأل جفاء، قد يسأل وجاهة، قد يقول لك تعالى معي لفلان، أو اشكلي عند فلان، مثلا يريد أن يخطب، أو يريد أن يتوظف في وظيفة، أو يريد مال، يعني ليس شرط السؤال يكون مال، يعني قد يكون بمعونة بدنية، يقول لك يسأل بالله أن تعينه على شيء فلاني، أو فصل منازعة، أو شفاعة في كذا، أو مال أو غير ذلك. المسؤول قد يكون مسؤولا عاديا، وقد يكون مسؤول غير عادي، قد يسأل أمير، قد يسأل مسؤول، قد يسأل ملك فيما يحق له السؤال فيه، كما سنرى الآن في ما يجب أو الحالات التي يجب إعطاء السائل فيها، يجب إعطاء السائل في عدة حالات. وقبل ذلك روى النسائي في إسناد صحيح حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ردوا السائل ولو بظلف، ردوا السائل ولو بظلف، يعني أعطي السائل الذي يسألك أي شيء ولو ظل، والظل من الشام في منزلة الظفر من الإنسان. أنا أعطي أي شيء. وزاد بعض الرواة ظل محرق، محرق بدون تشديد، يعني تعطي الثاني أي شيء. وهذه فائدة مهمة، أنك بدل من الخروج للسائل مرة واحدة أو كفر تعطي أي شيء، يعني حتى تقول يعجبه ولا يعجبه، أنك يعني أرددته بشيء. بعض السؤال لا يعجبه القليل، لا يعجبه القليل، ويستقل هذا ويتكلم، وقد يجادلك في ذلك، وهذا الحقيقة نوع من يعني نسميه خلة الحياة، أنه هو لم يكتفي أنه هو سائل، وقد يحرج المسؤول، قد يحرج المسؤول، لأنه يسألك بالله في إشكال الأحاديث التي تشدد في هذا، تشدد على السائل أن يسأل الإنسان بالله، إنه يشدد عليك في أمر قد لا يكون في وسعك، قد يكون في حاجة، فسؤاله بالله في تشديد على المسؤول، وهو كما قلت يختلف من خلال حال السائل. يجب إعطاء السائل بالحالات الآتية، يجب إعطاء السائل بالحالات الآتية، إذا طلب ما له فيه حق كبيت المال أو الزكاة أو السيد، لأن يعني كل مسلم له حق في بيت المال، فإذا جاء الأمير مثلا أو المسؤول وطلب حقه من بيت المال، في هذه الحالة يجب إعطاء السائل، يجب إعطاء السائل في هذه الحالة. كذلك من في ماله فضل بحسب حاله وبحسب مسألته، يعني قد يسأل هذا السائل رجلا غنيا، رجلا غنيا يسأل رجلا غنيا عنده مال كثير، قد يكون مليونير أو فوق ذلك أو تحت ذلك، أو ليس مليونيرا لكن عنده فضل مال، وهذا السائل مضطر أو تظهر عليه حاجة أو ساقة، ويسأل ما لا يضر بالمسؤول، ما لا يضر بالمسؤول، ففي هذه الحالة أيضا قد يجب إعطاء السائل. الثالث أن يكون السائل مضطرا، وهذه قد تدخل في الثانية وقد تكون عنصر، يقول عنصر مفترس أن يكون مضطرا. كيف ذلك؟ يعني إذا لم تعطيه أدى ذلك إلى ذهاب نفسه أو ذهاب عقله أو ذهاب عرضه أو حصول خلل عليه في دينه أو نحو ذلك، يعني عنده نوع من أنواع الاضطرار، ففي هذه الحالة يجب إعطاء السائل. الأمر الرابع ألا يكون هناك مشقة على المسؤول ولا ضرر ولا إثم، ألا يكون هناك مشقة على المسؤول ولا ضرر ولا إثم، ففي هذه الحالة يجب إعطاء السائل. وأهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، سنذكرها الآن عندما نتكلم على الحديث. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه. هذه الحديث عندي كما بدأت هذه الجملة: من سأل بالله فأعطوه. من هذه؟ شرطية تفيد العموم إلا ما سنذكره الآن من الاستثناء. من سأل بالله، الباء هنا قد يكون مراد بها القتل أو قد يكون مراد بها السبب. وقد سألك بهذا بأعظم مسؤول، هو الله سبحانه وتعالى سأل بأعظم مسؤول فأعقوه. الشريعة عموما حثت على النفقة بدون سؤال، حثت على النفقة بدون سؤال، يعني أمر وحثت وندلت إلى النفقة حتى لو لم يسأل أحد. تعلم أن هناك بيتي يتامى فقراء أو أرملة فقيرة أو مساكين فقراء بدون ما يطلبون منك شيئا، حتى وأمرتك أمرا يعني يدور بين الوجوب والندب بحسب الحال أن تعطي، أن تعطي قبل أن يسألك السائل. فما بالك وقد حثت الشريعة على إعطاء من سأل بالله وعدم رد من سأل بالله، كما في هذا الحديث من سأل بالله فأعطوه. أهل العلم اختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأمر للوجوب أعطوه، أعطوه هذا أمر، الأمر للوجوب ما لم يتضمن ضررا على المسؤول، لقول في الحديث الآخر لا ضرر ولا ضرار، لأن الشريعة جاءت رفع الضرر أو بنفس الضرر وبإزالة الضرر، لا ضرر ولا ضرار. وهذا من القواعد الكبيرة في هذه الشريعة، القواعد الكلية الكبيرة في هذه الشريعة لا ضرر ولا ضرار، تحتاج إليها في أبواب كثيرة من أبواب الدين. القول الثاني أن إعطاء المسؤول من باب المستحب وليس واجبا، وليس واجبا، لأن أموال الناس، لأن أموال الناس متملكون لها ولا تخرج من أيديهم إلا بفواعيتهم وبرغبتهم. القول الثالث فيه تفصيل، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية فيه تفصيل، أن الوجوب إذا كان السؤال متجه لشخص معين في شيء معين، سؤال معين في شيء معين، يعني يا واحد مثلا دخل الآن المسجد وعندنا إنه جلوس وسألنا جميعا يا أهل الخير أسألكم بالله أن تعطوني كذا جنيه أو عشرة أو مئة، فهو لم يحدد شخصا، لم يتجه السؤال لشخص معين، فلا يجب على أحد بعينه. وكذلك إذا سألك شيئا، إذا عينك عين شخصا معينا وسأله شيئا غير معين، يعني شوفك ماشي أو اسمع اللي أنت مثلا إنسان تعطي أو ثري أو غني، فيقول لك أسألك بالله أن تعطيني ما سأسألك عنه، أسألك بالله أو بوجه الله يا بلال أن تسألني ما سأسألك عنه ولا تردني. ماذا تصنع؟ ربما قال لك مثلا طلق امرأتك لا تزوجها، ربما قال لك اخرج من بيتك او شقتك واعطني المفتاح لاسكن مكانك وانت قد وعدت وان تجيب، فهذا في الحاله لا يجب. اذا التفصيل الذي ذكر ابن تيميه ان يسال معينا في شيء معين، في شيء معين، والا فلا، والا فلا. وردت عدة أحاديث في الترهيب، في ترهيب السائل أن يسأل بوجه الله، وفي ترهيب المسؤول أن يرد السائل، أن يرد السائل. الحديث الذي في الباب الثاني الذي معنا لا يسعد وجه دائم الجنة، هذا الحديث فيه ضعف، فيه ضعف، وفيه سليمان ابن قرن او ابن معاذ ابن قرن او ابن قرن ابن معاذ، وهذا ضعيف. تكلم عليه الحق في تهذيب التهذيب وذكر من ضعفه. لكن هناك احاديث اخرى سأذكرها الان فيها النهي عن السؤال بوجه الله ومنع المسؤول ان يرد من سأل بوجه الله، وهذا يمكن ان قلت الان قيود. من ذلك ما رواه الطبراني عن ابي موسى مرفوعا يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله. مرة ثانية روى الطبراني في كتاب الدعاء برقم 2110 عن ابي موسى مرفوعا 16 عن ابي موسى مرفوعا: ملعون من سأل بوجه الله. لأننا سنعرف على ذلك أن لا يجوز لأحد أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب وهي الجنة. لا يصح أن تأتي بإنسان تسأله مالا بوجه الله، أو تسأله دنيا ثانية، أو تسأله وظيفة. أقول لو أسألك بوجه الله أن تعطيني مثلا 100 جنيه أو 1000 أو 10,000، لا يصح أن نسأل بوجه الله الذي وصفه بصفاته سبحانه وتعالى الذاتية، لا يسأل به إلا أعظم المطالب وهي الجنة أو ما قرب إليها، ما قرب إليها، ما قرب إليها من قول أو عمل. حتى عندما أنت تسأل رب العالمين في دعائك لا تقول: يا رب أسألك بوجهك أن ترزقني سيارة، أو أسألك بوجهك أن تيسر لي الوظيفة هذه، أو أسألك بوجهك الكريم أن تنجحني بالاختبار. هذه كلها أمور دنيوية لدنيا ثانية، لا يصح نسأل بوجه الله سبحانه وتعالى إلا الغاية العظمى والكبرى وهي الجنة بما فيها. أو أسأل وجه الله ما يقربك إلى الجنة ويبعدك عن النار، لأن هذا موصل إلى الجنة. إذا سألت الله جل وعلا أن يصرف عنك النار ومن يقرب إليها، فهذا معنى أنك زحت عن النار ودخلت الجنة، هذا هو المطلوب. نرجع الحديث: ملعون من سأل بوجه الله. الطنعاني يقول: يحمل لعن السائل على ما إذا ألح في المسألة حتى أجر المسؤول يسأل ويكرر ويطالب ويلح على الشخص، سواء في الهاتف أو في الشارع أو في مكان عمل أو غير ذلك. هذا يعني هذه رؤية الطنعاني، يقول: يحمل لعن السائل على ما إذا ألح في المسألة حتى أجر المسؤول. ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل، ما لم يسأل أجرا، ما لم يسأل أجرا، يعني ما لم يسأل شيئا قبيحا، أو يسأل بلفظ في قبح. ممكن يتصور عليك في الكلام يأتي بألفاظ سيئة يعيرك يعيبك، هذا قد سأل هجرا فهذا لا يلزم إعطاؤه. هذا الحديث حسنه الشيخ أولا الإمام العراقي والبناوي في التيسير، وحسنه كذلك الشيخ الألباني رحمه الله جميعا. رواه الطبراني في المعجم الكبير أيضا في المجلد 22 من حديث أبي عبيدة مولى رفاعة مرفوعا قال: ملعون من يسأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فمن عسائله. قال حسن الألباني، وكان معناه قريب مما سبق: ملعون من يسأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله. روى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عباس مرفوعا، وفي المسند الجزء الأول صفحة 249 قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل بوجه الله فأعطوه. وهو حديث صحيح، من سأل بوجه الله فأعطوه، لكن هل هو يجوز له أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب؟ هذا ذكرناه في الأول، يعني السائل نفسه لا يجوز له. لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الذي يسأل بوجه الله ما لا يصح له أن يسأله لا يعطى، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، لأنه فعل فعلا محرما. ذكر هذا الشيخ محمد آدم الأثيوبي في شرحه على النسائي الذي اسمه ذخيرة العقبة في شرح المشتبه، أن الذي يسأل وجه الله غير الجنة وغير من يقرب إليها فإنه لا يعطى، وأن هذا يكون من التعاون على الإثم والعدوان لأنه سأل أمرا محرما، فهذا يعتبر قول ثاني غير ما ذكرناه من كلام صنعان. روى أبو داود عن ابن عمر مرفوعا: من سألكم بالله فأجيبوه إلى مسأل، من سألكم بالله فأجيبوه إلى مسأل. طبعا هذا أخذ من السؤال وجه الله، السؤال بالله عموما سواء أراد بالله قسم أو سلبية، غير السؤال بوجه الله الذي ورد في الأحاديث سواء حديث رواه أبو داود وفيه ضعف أو أحاديث النهي عن رده. روى الترمذي رقم 1252 عن ابن عباس مرفوعا: ألا أخبركم بشرار الناس، ألا أخبركم بشرار الناس، رجل يسأل بوجه الله ولا يعطي. شر الناس رجل يسأل بوجه الله ولا يعطي، وهذا أيضا سنده صحيح صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. الحديث الأخير روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في المسند المجلد الثاني صفحة 296: ألا أخبركم بشر البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يسأل بوجه الله ولا يعطي، الذي يسأل بوجه الله ولا يعطي. هذا الحديث رواه النسائي في سننه في كتاب الزكاة في موضعين: في أول كتاب الزكاة في باب وجوب الزكاة باللفظ الذي يسأل بوحي الله، فكأنه أراد بهذا القرآن، وفي الموضع الثاني باب أو في باب لا يرد المسألة بالله، وفي السنة الكبرى رواه بلفظ الذي يسأل بوجه الله كما ذكرته هناك. إذا خلاصة هذا البحث في هذه الجزئية من الحديث أن السائل لا ينبغي له أن يسأل بالله، يعني يسأل الناس ما عندهم بالله سواء من المال أو من غير ذلك لما فيه من المشقة، والتشديد على الناس المشقة والتشديد على الناس، والنهي عن سؤال الناس عموما. هذه ثلاث أشياء: في تشديد على المسؤول وقد يلجئه إلى ما فيه إحراج له ومشقة، فضلا على أن السائل منهي شرعا عن أن يسأل أحدا إلا كما قلنا لحالة الضرورة. يعني نختم هذا البحث للأسف في ناس طرق الآن يعني عصرية مفرجة، يعني يرسل الله إليك إنسان رسالة في الجوال يسألك فيها مثلا بوجه الله في شيء أنت لا تعرفه وشيء لم يحدده السائل، كيف ترد عليه وكيف سيكون جوابه؟ ولا تدري ماذا سيصنع وماذا سيقول بعد ذلك. فلذلك ينبغي الإنسان أن يتقي الله في المسؤول وفي نفسه قبل ذلك، ويعلم أنه إذا سأل ما ليس مضطرا إليه وليس في حاجة إليه فإنما يسأل الناس جمرا نعم. فليستقل أو يستكثر، يستقل أو يستكثر، يريد أن يستزيد من الجمر يسأل ويتكثر بالسؤال، يريد أن يحفظ ما وجهه فيتقي الله في نفسه وفي المسؤول. هذه خلاصة ما جاء في كلام العلم حول هذه الجزئية من الحديث، من سأل بالله صعب. ثم قال ومن استعاذ بالله استعاذ بالله، سواء استعاذ بالله منه او من غيره، يعني لو واحد انت اخذته فاستعاذ بالله منك فيجب عليك ان تعيذه، او استعاذ بالله من غيرك وانت قادر على اعادته. وقد سبق ان تكلمنا باستفاضه على باب الاستعاذه في اول كتاب التوحيد وانواع الاستعاذه الجائزه والشركيه والمحرمه وغير ذلك، بما يعني يراجع في ذلك الموطن. اما قوله فاعيذوه، تعيذه اذا لم يكن عليه حقا يريد اسقاطه، يعني قد ياتي مثلا يسر مثلا من السلطه او يسر من الحكم الذي حكم به عليه كقاتل يريد ان يسر، او رجل عليه مثلا التزامات يريد ان يسر منها، او عليه كفارات او نذر يريد ان يسر منها، فهذا لا يعاد ولا يجاز الى استعاذته. إذا أراد منك أن تعيده في إسقاط حق عليه وجب عليه، أو إسقاط واجب وجب عليه، فلا يجوز إعانته على ذلك ولا إصلاحه، بل الاستعاذة هنا التي أمر بها المستعاذ به أن يكف عنه الشر أو يمنع عنه الشر. واحد قوي يريد ان يكذبه او يعتدي عليه او عدو او نحو ذلك، فانه في هذه الحاله يكف عنه شر ذلك الجبار او الظالم. هنا قصه معروفه في الصحيح، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يدخل على امراه اسمها عمره ابن الجور، يعني قال لها بعض النساء من باب الغيرة او المكيدة اذا دخل عليك فقولي اعوذ بالله منك، اعوذ بالله منك، يعني تظن ان هذا يعني مما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل لما دخل عليها قالت اعوذ بالله منك، فقال لقد عدت بمعاد، يعني المعتصم الحقي باهلك، الحقي باهلك. والحديث اصله بالصحيح البخاري، فاستعاذ بالله منه صلى الله عليه وسلم فاعاذها قال الحقي باهلك. هذه عمره ابن الجوم، وحديثه مصدر صحيح وله روايات في سنن البيهقي وفي غيره. ثم قال ومن دعاكم فأجيبوه، من دعاكم، من أيضا عرضية للعموم دعاكم فأجيبوا. هذه هي مسألة عظيمة تحتاج إلى نوع من دفع الكلام. أول شيء فيها يعني سنية ومشروعية إجابة الداعية، مشروعية إجابة الداعية. وقد جاء في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري من قوله صلى الله عليه وسلم: فكوا العاني والسير وأجيبوا الداعية، فكوا العاني وأجيبوا الداعية. وأيضا جاء في الحديث الآخر عن البخاري من حديث البراء: أمرنا بسبع، أمرنا بسبع. وذكر من هذه السبع إجابة الدعوة أو إجابة الداعي. فهذه من حقوق المسلم على المسلم. ولإجابة الدعوة شروط سنذكرها بعد قليل. إجابة الدعوة شروط، وهذه الشروط سنذكرها ونكمل تعليقا عليها من كلام الحافظ من فتح الباري في كتاب النكاح، حيث ذكر بعض الأمور المهمة التي نحتاج إليها في إجابة الدعوة، خاصة ونحن الآن في أوقات فيها أفراح وأعراس، فنحتاج إلى بعض الآداب التي تتعلق بهذا الأمر. من دعاكم فأجيبوا، هذا الأمر الجمهور على أن هذا الأمر للاستحباب، الإجابة للدعوة للاستحباب، إلا في دعوة العرف، في وليمة العرف، إلا في وليمة العرف، حيث جاء فيها أحاديث مخصوصة في وجوب قبول وليمة العرف، ومن لا فقد عصى الله ورسوله، وفي الحديث الآخر فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. من دعي إلى وليمة عرف فليجب، ومن لا أو من لم يأت فقد عصى أبا القاسم. وفي رواية عصى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الجمهور على استحباب إجابة الدعوة عموما، إلا دعوة الوليمة، وليمة العرف أقصد، لأن نعرف الآن أنواع الولائم، فهذه يجب كما جاء فيها الحديث. الظاهرية على الوجوب، وجوب إجابة الدعوة عموما، وجوب إجابة الدعوة عموما، لأن هذا حق المسلم، لأن هذا حق المسلم. لماذا جاءت الشريعة للحث على إجابة الدعوة؟ الجواب لأن هذا من أسباب الألفة، من أسباب الألفة ومن مكارم الأخلاق، أسباب الألفة ومن مكارم الأخلاق. لكن إجابة الدعوة لها شروط. إجابة الدعوة واحد دعاك إلى وليمة، هناك شروط لك. إذا قلنا بالوجوب، إذا قلنا بالوجوب، وقبل ذلك قبل أذكر هذه الشروط، كلمة الوليمة تطلق على عدة أشياء، تطلق على عدة دعوات. ذكر منها الحافظ نقلا عن القاضي عياض ثمانية. هناك ما يعرف بالعقيقة وأنتم تعرفونها، وهذه تكون في المولود وتكون في السابع في الغالب حسب السنة، وقد تتأخر حسب حال الشخص. الثاني من أسماء الوليمة الإعذار، وهذه يولمون فيها الختان إذا ختنوا القسم، وكان هذا يشبه ما يحدث الآن في يعني ما يفعله بعض الناس، لكن بطريقة أخرى وبدعوة مختلفة في شكلها وفي شعارها. الثالثة ما يعرف في وليمة الخمس، خاء وراء وسين، وهذه تصنع المرأة عندما تخرج من الصلق وتخرج من أولادها سالمة، تخرج من أولادها سالمة عند العرب مهمة تصنع في عندئذ تسمى القرص. الرابعة النقيعة. النقيعة النقيعة تصنع لقلوب المساكنة من التفاق، وهي مشتقة من النقع وهو الغبار، وهو الغبار النقيعة. التي بعد ذلك الخامسة الوفيرة. الوفيرة واو كافرة وراء تاء، وهي تصنع عندما يستجد الإنسان سكنا، يعني واحد يأخذ سكن جديد مثلا أو يغير البيت أو الشقة أو نحو ذلك فيصنع وليمة، لكن ليس هذه وليمة الجن كما يصنع بعض الناس. بعض الناس يذبح عندما يبني بيتا أو يشتري بيتا جديدا، يذبح على عتبته للجن لكي يعني يوهم نفسه أن هذا يمنع الجن من سكن هذا البيت. وهذا الشرك الأكبر، ذبح الجن، ذبح الشياطين أو الجن، هذا ذبح لغير الله. فقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. قال فصل لربك وانحر. فالذي معنى الآن غير هذا، الوكيرة يذبح الإنسان ذبيحة، أو يولي وليما يدعو إليها إخوانه وأصحابه من باب الفرح بانتقاله لمكان جديد ومسكن جديد، فيدعو إخوانه وأصدقائه وجيرانه من شاء. السابعة يصنعون عند المصيبة تسمى ثالثة الوظيمة، ما يتخذ عند المصيبة الوظيمة. وطبعا اتخاذ الطعام عند المصيبة فيه نوع من البدعة، إذا فعله أهل الميت بل ينبغي للجيران وأصدقاء الميت أن يصنعوا طعاما لهم لأنهم قد جاءوا ما يشغلهم. لكن في بعض البلدان إلى الآن هنا وفي غير هذه البلاد يضيفون الناس لمدة ثلاثة أيام، معهم 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 في المصيبة والبلاء، لكن يضعون الصواني والولائم للضيفان سواء من داخل البلد أو من خارج البلد. يعني بدل ما الناس تأتي لهم بالطعام هم يتكلفون صنع الطعام سواء من أقرباء أو من غير أقرباء. الأخيرة التي عندي المأذوبة. المأذوبة وهي ما يتخذ كلا سبب، يعني واحد مثلا يعزم أو على العشاء هذه اسمها مأذوبة، أو على الغداء هذه اسمها مأذوبة بدون سبب معين، يعني يريد أن يجلس مع إخوانه أو يكرم إخوانه أو يضيفهم، فنقول صنع لهم مأذوبة. صنع لهم مأذوبة هذا ذكره الحافظ فتح الباري في المجلد التاسع في صفحة 149 في كتاب النكاح. نرجع الآن إلى قوله من دعاكم فأجيبوه، ونذكر شروط إجابة الدعوة. شروط إجابة الدعوة وهذه نفسها مهمة فيحصل فيها بعض الاستقرار. أولا من شروط إجابة الدعوة عدم وجود مشقة أو مانع على المدعو، مثلا مانع كمرض، أنت مثلا مريض وجاءتك الدعوة وشدت فيها وأنت مريض، أحصل عليك إذا انتقلت إلى مكان يوقع الفرح نوع من الأذى وزيادة الألم والمرض، فلا يلزمك الإجابة أو مشقة. كان تكون أنت في مكان بعيد، يعني أنت مثلا هنا واحد القاهرة مثلا تدعوك لحضوره، فلكي تخرج مبكرا تذكر ساعتين أو ثلاثة تحضر الورق تأتي بعد ذلك، يعني عشر ساعات تقريبا أو أقل أو أكثر يحصل عليك مشقة، فهذه الحالة لا يلزمك إجابة هذه الدعوة. الثانية عدم وجود منكر لا يقدر على تغييره. عدم وجود منكر لا يقدر على تغييره، وهذه المرجئة الأخيرة نتكلم فيها نقرأ فيها كلام حافظ بن حجر، وهو المنكر الذي قد يغير والمنكر الذي لا يقدر على تغييره. ثالثا أن يخصه بالدعوة، يعني يرسل إليه دعوة باسمه، ندعوك يا فلان ابن فلان، أو يتصل بك على الهاتف. لكن ما يعرف بدعوة الجفلة، الناس توزع الأوراق هكذا دعوة عامة ندعوكم لحضور زي مثلا نعلق ورقة بالمساجد يوم كذا وقت كذا وقت فلان تاريخ كذا يحضر فلان، هذه دعوة جفلة لا يلزمك حضورها، لكن الدعوة التي نتكلم عنها أن يخصك بها سواء يكلمك في الهاتف أو مشافاة أو يكتب اسمك في الدعوة. رابعا ألا يكون هذا الداعي صاحب هذه الدعوة صاحب العرف أو الذي يدعوه ممن يجب هجره أو يسن هجره، يعني بعض الناس يجب هجره أو يسن هجره للمصلحة كبعض أصحاب المعاصي المقيمين عليها والمقيمين عليها. يعني مثلا ناخذ أسوأ مثلا مثال، نفترض واحد مثلا ممن عرف عنه أنه يروج المخدرات مثلا ويتباهى بذلك ويصبر بذلك وعامل طرح لابنه أو لابنته وهو جار له ودعاه سجل عليه، فهذا لا تلبى دعوته من باب زجره وهجره لزجره وجوبا أو نكبا، وجوبا أو نكبا وقيت على ذلك. ويختلف هذا الأمر باختلاف الشخص، قد يكون من مصلحة الشخص أن يلبي دعوته ليخفف ما في قلبه وتسخر عليه الشرور، ويعني زي يقولوا تفتح جسور بينك وبينه. وقد يكون العكس كما قلنا، قصد المصلحة ألا تلبي دعوته لزجره وهجره. الثالث من الشروط ألا يكون ماله من حرام، ألا يكون ماله من حرام، وهذه مسألة فيها خلاف من أهل العلم. سبب هذا الخلاف كان عندنا أكبر الأول، الأول عدم وجود مانع أو مشقة، الثاني عدم وجود منكر لا يقدر على تغييره، الثالث أن يقصه بها، الرابع ألا يكون الداعي ممن يجب هجره، الخامس أن يكون الداعي مسلما لأن الحديث ورد فيه حق المسلم على المسلم، الخامس أن يكون الداعي مسلما لأن الحديث هذا من حقوق المسلمين، الثالث ألا يكون ماله من حرام، وهذه كما قلت مسألة فيها خلاف. وسبب هذا الخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة يهودي وأكل من الشاة التي أهدتها إليه يهودية، ومعروف أن اليهود يعني معظم أموالهم من السفك والربا، هم أكلون للسفك وأكلون للربا ويستحلون الربا ويستحلون الغش والخداع وغير ذلك. السابع حتى نقف عند هذه ألا تتضمن الدعوة إسقاط واجب من الواجبات، ألا تتضمن هذه الدعوة إسقاط واجب، كان يقول الإنسان مثلا هو مدعو في وقت مثلا أداء الصلاة في جماعة مثلا وهذا هذه الدعوة في هذا الوقت فتضيع عليه الصلاة ونحو ذلك، ألا تتضمن هذه الدعوة إسقاط واجب من الواجبات. هذه سبعة شروط يعني مجموعة من خلاصة كلام أهل العلم رحمه الله تعالى في هذا الأمر. نعم، هذا العنصر الذي ذكرناه، العنصر الثاني عدم وجود منكر لا يقدر على تغييره، نحتاج كما قلت أن نقف معه قليلا حيث تمس الحاجة إليه، خصوصا كما قلنا عندنا الآن أصحاح كثيرة. البخاري رحمه الله تعالى نقل الآن فتح الباري المجلد التاسع صفحة 157، البخاري ذكر بابا قال باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة، هل يرجع إذا رأى منكر، منكر أي منكر كأغاني مثلا أو اختلاط أو رقص أو الفرق التي تأتي تدس العروسة بالفضل والمزمار وتقص معها ونحو ذلك، ماذا يصنع في هذه الحالة؟ وهذه كثرت في هذه الأيام والله المستعان، جاءت فترة وكانت يعني قلت جدا جدا، كانوا يكتفون بأشياء يسيرة الآن مره اخرى نصبت المسارح وجاءت الفرق والله المشتكى. وهذا بلاء عظيم. البخاري يقول باب هل يرجع اذا راى منكرا في الدعوه؟ ثم يقول وراى ابن مسعود صوره في البيت فرجع. دخل البيت في الدعوه في العرف او في ذلك او غير ذلك، راى صوره معلقه فرجع ودعا ابن عمر ابا ايوب. ابن عمر دعا ابا ايوب الانصاري الى بيته، فنعرف الان لماذا دعا. فراى في البيت سترا على الجدار، يعني راى حطين على الجدران ستائر، على الجدران وجد ستائر، فنعرف الان حكم وضع الستائر على الجدران بعد قليل. فقال ابن عمر يعني انكر عليه ابو ايوب الانصاري، فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء. غلبنا عليه النساء يعني النساء والزوجات هن اللاتي يعني جئنا بهذا شادرين عليهم عليهن. فقال ابو ايوب له من كنت اخشى عليه فلم اكن اخشى عليه. يعني يقول ابن عمر انت يعني لم اتوقع ان انت مش ممكن تاتي بهذه المخالفات، يعني لو اتى الناس بالمخالفات ما كنت اتوقع ان يكون في بيتك هذه المخالفات. ثم قال ابو ايوب والله لا اطعم لكم طعاما وفرجع. والله لا اطعم لكم طعاما فرجع. الحافظ ابن حجر يشرح هذا التبويب من البخاري والترجمه. ابو ابن مسعود يقول الحافظ الراجح انه ابو مسعود واسمه عقبه ابن عمرو، لانه جاء في سنن البيهقي عن ابي مسعود ان رجلا صنع طعاما فدعاه، رجلا صنع طعاما فدعاه فقال له افي البيت صوره؟ قال نعم. فابى ان يدخل حتى تكسر الصوره، وسنده صحيح. ثم يقول الحافظ في شرح الاثر اثر ابن عمر مع ابي ايوب في موضوع سات الجدران بالستائر، يقول يروي عن سالم بن عبد الله بن عمر قال اعرفت في عهد ابي، اعرفت في عهد ابي يعني اتعمل لي عرف في حياه ابي بن عمر، فآذن ابي الناس دعناه فآذن ابي الناس، فكان ابو ايوب في من اذنا، قد سطروا بيتي بدجاج اخضر، يعني نوع من الستائر لم ابحث عنه. فاقبل ابو ايوب فاطلع، دخل فرآه فقال يا عبد الله، يكلم الوالد ابن عمر، اتسترون الجدر؟ فقال ابي واستحيا غلبنا عليه النساء يا ابا ايوب. يعني احيانا المرأة تجبر الرجل على بعض الافعال التي يكرهها والتي لا يحبها. فقال من خشيت ان تغلبه النساء، يعني بقيت الكلام فلم اكن اخشى عليه. فذكره ثم ذكر اثرا اخر فقال في عبد الله اقسمت عليك لترجعن، يعني ابن عمر يقسم على ابي ايوب ان يرجع. فقال ابو ايوب وانا اعزم على نفسي الا ادخل يومي هذا. ثم انصرف، يعني انا مش راجع مش راجع. يقول وقد وقع نحن ذلك لابن عمر فيما بعد فانكره وازال ما انكر ولم يرجع، يعني ولم يرجع كما صنع ابو ايوب، يعني دخل المكان وازال المنكر. وهذا ايضا هذان في تفصيل، اذا كان الانسان اذا دخل مكان وكان له قدر عند الناس ووجاه عند الناس ويسمعون كلامه، اذا كان في منكر يسمعون كلامه فله ان يجيب، يعني يدخل مكان في منكر، واذا امر بازالته زال المنكر، فهذا يدخل ويجيب ولا يرجع. وقد رأيت هذا الحقيقة في أحد المرات، كنا في زيارة مع شيخ الشيخ الجميل رحمه الله تعالى لأحد الأمراء في منطقة ماء الرأس من نظر القصيم، فدخل في المسجد وجد صور معلقة بالمسجد، صور معلقة كما يعلق الناس البلاوين في مجالسهم، فأمر الشيخ بإنزالها قبل أن يجلس، فاستجابوا له أنه كان له رجاء أنه كلمة محترمة وقاموا بإنزال هذه الصور المعلقة، وجلس الشيخ ومر المسجد. فيقول أن حق هذه الحالة لابن عمر ودخل وأذكر وأزال المنكر ولم يرجع. وفي كتاب الإدود للإمام أحمد من طريق عبد الله بن عبد قال: دخل ابن عمر بيت رجل دعا إلى عرض فإذا بيته قد سدر هنا بالكرور، يعني نوع من أنواع الستائر. فقال ابن عمر: يا فلان، متى تحولت الكعبة في بيتك؟ انت ليس الكعبة هنا الحافظ هنا الذي تستر الكعبة، تستر هذا السدر كامل الكعبة. فقال: يا فلان، متى تحولت الكعبة في بيتك؟ ثم قال لنفر معه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: ليسجد كل رجل ما يليه، يعني كل واحد جنب الستارة يصنع هذا. طبعا مش كل واحد يستطيع يصنع هذا الآن، ربما أنت لو مسكت حاجة عند أصبع أنت إلى في الأصبع أو كسر وراءه في العوق الفرح، لكن قلنا أن هذا منوط بمن كان عنده قدرة على التغيير ووجهة للناس. وإنسان محترم ما أحد يتعرض له، وإلا هؤلاء قطعوا السائر التي تليهم. يقول ابن بطال فيه أنه لا يجوز الدخول في الدعوة التي يكون فيها منكر مما نهى الله ورسوله عنه لما في ذلك من إظهار الرضا به، ونقل مذاهب العلماء في ذلك. مثال الستائر قبل أن نتركها وسائل الكلام فيها أيضا، يعني الإنسان يضع في بيته من الستائر ما يحتاج إليه، يعني عند الشباك مثلا طوله وعرضه مثلا الصلب مترين متر ونص، إلى الستارة تكون في هذا المقدار، يعني حتى تقبل الإشكال وقلت ماذا نصنع، الشباك بدخل فوق في النهار مثلا أو في الصباح أو نايم أو العكس أو فوق الشارع، تستطيع أن تحل هذه المشكلة بأن تكون الستارة على مقدار الشباك أو النافذة، ويكون الزائد هذا فيه إشكال وهو كما ترون زائد بين الكرامة أو التحيه، وأطلع العلم على كرامته. وطبعا هذه المسألة كثير من الناس لا يعرفها وقد يستغربها، لذلك أنا قرأتها من الكتاب نفسه، وأيضا الكلام موجه للنساء أكثر من الرجال، لأن كنا التي يقودن على هذه الأعمال. يعني إذا الرجل قال لي أسترى هذه طويلة فلن أسترها، تقول له اطلع برا من البيت، فيش أنت أسترى تحت جدين سلاب بخمسمائة أو بألف أو بألفين مع رجل الآن الأسعار، وتدخل على نفسها باتباع السنة. فالسنة أن تقصرها بالقدر الذي تحتاجه فقط، بالقدر الذي تحتاجه، لأن هذا فراقا ما في هذه المسألة. ثم يقول الحافظ: وقد فصل العلماء ذلك على ما أشرت إليه. يقول قبل ذلك يحمل فعل أبي أيوب على كرامة التنزيل جمعا بين الفعلين، ويحتمل أن يكون أبو أيوب كان يرى التحريم، والذين لم ينكروا يعني اللي حضروا معه كانوا يرون الإباحة. وقد فصل العلماء ذلك على ما أشرت إليه، قالوا يعني بالنسبة لموضوع المنكر الذي في الدعوة، إن كان لهوا، إن كان لهوا مما اختلف فيه فيجوز الحضور والأولى الطرد، يعني إذا كان فيه لهو مما فيه خلاف، يعني مثلا الدخ يضرب فيه عند النساء، لو فرضنا أنه ضرب الدخ عند الرجال هل تحضر ولا لا؟ فهذا مما اختلف فيه، ويقول الحافظ والأولى الطرد. أما ما كان فيه التحريم واضح فالأمر فيه كما قلنا إذا كان يغير يذهب ويغير وإلا فلا يحضر. وإن كان حراما تشرب الخمر يعني بعض الأعراض يشرب فيها الخمر وتشرب فيها البيرة وتشرب فيها البن وأفران هنا تحكم في المبرة سمعت عنها يوزح فيها الصناديق بيرة والعياذ بالله وفي الخمر ولا أحد ممكن. وهذا من البلاء الذي تشرى والعياذ بالله ولا نكير وإلى الله المشتكى. إذا كان حراما فشرب الخمر مضر فإن كان المدعو ممن إذا حضر رفع لأجله فليحضر يعني يستحق من هذا الشخص أو هذا الشيخ أو هذا الوجيه فيرفعونه فهذا يحضر وإن لم يكن كذلك يعني لم يسمعوا كلامه ففيه وجهان عند الشافعية أحدهما يحضر وينكر بحسب قدرته وإن كان أولى أن لا يحضر قال البيهقي وهو ظاهر نص الشافعي. ثم بعد ذلك يقول إن كان من أهل الهيئة لا ينبغي له أن يحضر موضعا فيه له أصلا حكاه ابن بطال وغيره عن مالك ويؤيد منع الحضور حديث عمران بن حصين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجابة طعام الفاسقين أخرجه الطبراني ويؤيده مع وجود الأمر المحرم يعني لو كان فيه أمر محرم في الدعوة وأخرجه النسائي من حديث جابر مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر إسناده جيد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. وأما حكم ستر البيوت والجدران ففي جوازه اختلاف قديم وجزم جمهور الشافعية بالكراهة وصرح الشيخ أبو نصر المقدسي منهم بالتحريم كما قلنا الأمر بين الكراهة والتحريم واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين هذا الحديث يقول وأخرجه مسلم إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين وجذب الجسر حتى هتكه يعني صلم الجسر وقطعه وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين يعني إنما طبع ستارة على ما يحتاج إلى ستارة أما طبع على الجدران ستارة فائدة فهذا من البذخ والطرف والإسراف وليس فيه شكر النعم والآن يعنون ستائر يعني بعرض الجدار من الزاوية إلى الزاوية قد يكون تحت الباب أو باب تلفون أو نحو ذلك لكن يعملون الستائر يعني أنا أقول أحيانا أن كرسم الذي كان وقصة الذي كان يجون على العروس ما رأوا هذه الستائر بهذه الصورة. قال البيهقي في هذه اللفظة تدل على كراهة ستر الجدار وإن كان في بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة يقصد حديث عائشة لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم واشترط له نمرقة يعني حدة وعليها الصورة فوقف على الباب ولم يدخل فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أسلمت والحديث الصحيحين فقال ما هذه الصور يعني ايه الصور هذه اللي على المسدس وعلى النمرقة نشنش فقالت اتيت لك بها فاقعد عليها وتتوسدها يعني تنام عليها وتتكي عليها فقال ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم نحن ما خلقت وقال ان البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة وهذا الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم وكثير من الناس لا يعني يحب ان يستمع مثل هذا يعني من باب ان هو يستغرب كثير من البيوت الصور موجوده في الفرش وفي الستائر وفي كل مكان والذكريات والدراويش لكن نحن نبلغ وهذا الامر ذكر فيه البخاري عشر ابواب عشر احاديث بعد البخاري فكما قلت في هذا الحديث أنه لم يدخل الباب على لم يدخل البيت ووقف على الباب. فقالت عائشة: يا رسول الله أتوه إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنب؟ فقال: ما هذه النمرقة؟ يعني النمرقة هذه المحجة والمسجد عليه الصور. فقالت: أتيت لك بها تقعد عليها وتتوسلها. وفي الحديث الآخر أن كان في ستارة عليها صور فأمرها فقطعتها وشقتها نصفين. ومقتضى هذا القطع أن تكون شقة شكل الصورة شكل الصورة لآل النهي إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. وقال: إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة. نختم بما ذكره الحافظ من حديث سلمان موقوفا إنه أنكر سفر البيت وقال لهم: أمحموم بيتكم؟ يعني بيتكم مريض تسفينوا ليه؟ يعني تسفينوا بالفرش والستائر لماذا؟ أمحموم بيتكم؟ يعني في مرض؟ أو تحولت الكعبة عندكم؟ أو تحولت الكعبة عندكم؟ قال: لا أدخله حتى يفتك. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه رأى بيتا مستورا فقعد وبكى وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: كيف بكم إذا سترتم بيوتكم؟ يعني هذا من علامات الزمان أو آخر الزمان أو علامات الوهن وعلامات الضعف أو غير ذلك وعلامات الزياد البدع والمخالفات. كيف بكم إذا سترتم بيوتكم؟ أقرأ الحديث وأصله في النسائي. كما قلت هذا الكلام موجود في ممكن ترجعه باستفاضة في فتح الباري في المجلد التاسع صفحة 158 إلى صفحة 159. واحد يسأل بعض الناس يرسل رسالة على الجوال ويقول: أسألك بالله أن نرسلها لعشرة. هذا يختلف باختلاف المكتوب في هذه الرسالة. بعض هذه الرسائل فيها بدعة وفيها منكرات، وبعض هذه الرسائل مثل الرسالة التي يوزعونها صفحات قصد خادم الغرفة النبوية ويقول لك إن لم ترسلها أو تصور منها لعشرة أو 25 البيت سيحرق ويحصل كذا. هذه كلها بدع ومنكرات. يعني حتى في الرسالة إذا كانت الرسالة فيها دعوة إلى الله وفيها دعوة إلى السنة وكذا فلا مانع أن ترسلها لبيها وليس لعشرة إذا كان عندك إمكانية، وقد يكون عندك رصيد، وقد يكون هذا يدور بك، فالأمر يدور على الاستطاعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويحبنا ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.